الحمد لله الموصوف بصفات الكمال المحمود على كل حال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المقال. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ففي حديث الخوارج من الفوائد بيان حاجة العبد إلى الإيمان المفصل والهدى المفصل، وفرق بين الإيمان المجمل وبين الإيمان المفصل. فعامة الناس الذين دخلوا في الإسلام بعد كفر أو ولدوا في الإسلام إنما يحصل لهم إيمان مجمل وهدى مجمل، أن الرسول حق وأن القرآن حق وأن دين الإسلام حق، لكن هذا الإيمان المجمل قد يعرض له ما يزيله، فإن دخول حقيقة الإسلام إلى القلب إنما يحصل شيئا بعد شيء إذا أنعم الله عز وجل على العبد، لكن الإيمان المجمل إذا صادف هوى عارض خبر الله عز وجل من الممكن أن يزول هذا التصديق المجمل ويصير الرجل من الكاذبين المكذبين، وكذا إذا عارض هذا ما يخالف العقل إن كان يعتمد على عقله. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا وأصابته جراحة، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي قلت فيه آنفا هذا من أهل النار قاتل قتالا شديدا ثم مات. فقال صلى الله عليه وسلم: إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فكاد بعض الناس أن يرتاب. فهذا هو الإيمان المجمل، إذا عرض له ما يزيله ربما زال، بخلاف الإيمان المفصل الذي يعني أن يدخل الإسلام بحقيقته إلى القلب فيصير في قلب العبد من معرفة الله ومن اليقين ما لا تزيله شبهة، وأن يدخل في قلب العبد من قوة المحبة لله ورسوله ما يقدمها على الأهل والمال والولد. أما أصحاب الإيمان المجمل فقد يزول هذا الإيمان إذا عارض أهواء الناس. وكان القرآن أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام نزل الله التسهيل فيه، والعرب قبائل مختلفة وألسنة مختلفة، فسهل الله عز وجل القرآن على المسلمين فأنزله على 7 أحرف، أي على 7 لغات كما ورد عن بعض السلف، يا موسى أقبل، فأقبل هذا حرف لغة، وحرف آخر يا موسى هلم، وحرف ثالث يا موسى تعال. هذه هي الأحرف كما روي عن أنس: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأصوب قيلا. فقيل له: يا أبا حمزة وأقوم قيلا، فقال: وأقوم قيلا وأصوب قيلا. هكذا نزل القرآن. ويدل على هذا ما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت هذه للأخرى: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا على نبي الله سليمان عليه السلام فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: لا، يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المدية. فهذه هي الأحرف: السكين حرف، والمدية حرف. كان هذا في مبدأ نزول القرآن، ثم صار إلى الحرف الذي نقرأ به اليوم. في صحيح مسلم من حديث أبي ابن كعب رضي الله عنه قال: كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه، وجاء آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه. وجاء آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، قال أبي: فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ. قال: فحسن النبي شأنهما، أي أقر هذه القراءة وأقر تلك القراءة مع الخلاف في الحروف. فلما حسن النبي أمرهما، وفي رواية قال: لهذا أحسنت، وقال: لهذا أحسنت، قال أبي: فقلبت أمري وقلت: هذا أحسنت وهذا أحسنت. وعند مسلم: فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية. فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد بلغني ضرب في صدري ففضت عرقا، وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا، وقال: يا أبي، إن الله عز وجل أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي، فأرسل إلي أن اقرأه على حرفين، فرددت إليه أن هون على أمتي، فأرسل إلي الثالثة أن اقرأه على سبعة أحرف. وهذا هو السبب الذي قال فيه النبي يوما: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، لما قد دخله قبل ذلك. فقال أبي للنبي عليه الصلاة والسلام: الله سماني لك؟ قال: نعم. فبكى أبي فأبي رضي الله عنه تداركه الله برحمة ففاض علقا. وبعض الناس ممن لم تدركهم رحمة الله انقلبوا وانسلخوا من الشريعة بالكلية. فهذا يدلك على حاجة العبد إلى هداية الله له. وأن يكون العبد منسلخا من الحول والطول، أنت بعد فقير ليس منك شيء ولا إليك شيء، فلا تغتر بعلم ولا بحال، وكن حريصا على مواقع غلبة الهوى عليك، فإن الهوى إله يعبد من دون الله عز وجل. فهذا الرجل الذي جاء قسم النبي على خلاف ما يهواه لم ينتفع بالإيمان المجمل، فإنه حينما دخل إلى الإسلام كان مؤمنا أن الرسول حق وأن الإسلام حق، لكنه إيمان مجمل. فلما جاءه من الخبر ومن الحكم ما يعارض الهوى صار مرتابا وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل فإنك لم تعدل. وهكذا شان كثير من الناس. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: عامة الناس لو عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، فإن ابتلوا بمن يورد عليهم شبهات ربما صاروا مرتابين وفيهم نوع من النفاق. وهي مسألة جليلة، الهوى. وعن أبي الدرداء موقوفا وروي مرفوعا عند أبي عيسى الترمذي والموقوف أصح: حبك الشيء يعمي ويصم، يغلق العين والأذن، فاحذر عند غلبة الهوى، فإن الفتنة حينئذ. وفي الصحاح وغيرها: لما صعد النبي عليه الصلاة والسلام على الصفا ونادى على قريش وقال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك إلا صدقا. فهذا تصديق مجمل، لكن لما عارض خبره أهواءهم وقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا؟ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. لأن الحق عارض الهوى، فهذه مزلة أقدام. فأنت ترى الرجل يؤمن مجملا أنه يجب أن ترد مواضع النزاع لله ورسوله، فإذا وقعت المحنة لا يرد إلى الله ورسوله، لا يستطيع إلا من عصم. وأنت ترى من يرد على الناس يتكلم عن الإنصاف وعن قبول الهدى والحق، ولكن بقيد أن يكون هو الناصح، فإذا رد عليه نصحه أبى ونفر نفارا شديدا، وزال هذا التصديق المجمل إلا من رحمه الله عز وجل. وترى الرجل يتكلم عن التعظيم والإنصاف والمحبة، فإذا نسب إلى نوع من الخطأ طاش هذا كله وذهب لبه، لأن الإيمان المجمل لا يغني عند نزول المحن. ولهذا جعل الله عز وجل على المسلمين كل صلاة فرضا أن يقولوا اهدنا الصراط المستقيم. فإن الإنسان على الحقيقة جاهل ظالم، يحتاج كل حين إلى علم يزول به جهله، وإلى عدل في رضاه وغضبه، وفي محبته وبغضه، وفي قوله وفعله. أما الإيمان المجمل لا سيما إن تبجح العبد به ونسبه إلى نفسه سرعان ما يزول في المحن. فالخلاص كل الخلاص أن ينطرح العبد بين يدي الرب، وأن يشعر حقيقة بحاجته إلى أن يهديه الرب الجليل إلى الصراط المستقيم كل حين. فترى الرجل ينتسب إلى ترك العصبية، فإذا رد عليه بعض قوله أو نسب شيخه إلى مخالفة السنة أبى إلا معارضة للنصوص الشرعية. وكثيرا ما يقول الناس لكنهم إذا فتنوا، أعظمهم وأغلبهم كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فهذا حال الناس في محنة المسلمين، فإن كثيرا من الناس كانوا يؤمنون مجملا باعتقاد السلف الصالح في تحريم الخروج على أئمة الجو، لكنه إيمان مجمل. فلما عرض لهذا الإيمان المجمل من الشبهات زال عند كثير من الناس، وصاروا يقولون بجواز الخروج على أئمة الجو، وهم هم الذين قالوا بالأمس بتحريم المظاهرات. لماذا أحلوها اليوم؟ لأن الإيمان المجمل عرض له بعض من يلبس عليه ويورد عليه من الشبهات ما لم يثبت عند هذه الشبهة، فإن موارد الشبهات عظيمة ولا يغيث فيها إلا رب العالمين. فانساق عامة الناس لعدم تحقيق الإيمان المفصل. فهذا باب الخبر وباب الأمر والنهي. ألا ترى المرأة تنسب نفسها إلى دين وتقى، فإذا عرض عليها أن يتزوج زوجها بأخرى أبت كل الإباء؟ أين ذهب هذا الإيمان؟ ذهب به الهوى. وإن لم يعصمها رب العالمين ربما هلكت، لأن هواها ألا يتزوج زوجها. فلما عارض الخبر هذا الهوى وقعت المحن، وعندها لا يغيث العبد إلا الإيمان المفصل. وكما قال الله عز وجل: ولا يسألكم أموالكم، أي لا يسأل الله عز وجل العباد كل مالهم، إنما يسألهم أن يخرجوا بعض مالهم صدقة وهو القليل، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. إذا سألنا المال كل المال أخرج ضغن القلب
فسبحان من ثبت الإيمان في قلب الناس. سبحان الله أن ينسب عبد نفسه إلى شيء. وما نحن أيها الناس إن يسألكموها فيحفكم أي فيحرجكم فتبخلوا ببعض المال والمال كله منه. وكما قال رب العالمين ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منه. وقال الله عز وجل ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم قالوا هذا طلبهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. إيمان مجمل فضلا عن نسبة الأمر إليه وما لنا ألا نقاتل كان هذا الثبات منهم. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. فهذا حال أكثر الناس عند الأمر إذا خالف الأمر هواه خرج إلى بدعة إلى ضلالة وربما إلى كفر. ولهذا أيها الإخوة عظمت حاجة العبد إلى الهداية إلى الصراط المستقيم. لا تنسب نفسك إلى شيء قط فإنك حينئذ تهلك. وانظر إلى قلبك واحذر غلبة الهوى فإن الهوى إله يعبد من دون الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فهذا الرجل أيها الإخوة ماذا وقع؟ وقع في نسبة النبي إلى الجور وقد كان نسبه قبل ذلك إلى الهدى لكن نسبة مجردة مجملة. فلما جاء أمره وحكمه وخبره بخلاف ما يريد نفر. فهذا موطن الداء فاحذر أن يرد عليك أو أن تؤمر بما لا تحب. فاعلم أن هذا موطن النحنة. حينئذ لذ بربك أكثر من الاستغفار والتضرع أكثر من التسبيح. لا تنسب نفسك إلى شيء بل انطرح بين يديه مجردا من كل شيء فإنه لو من عليك بالإيمان المفصل لكنت من السعداء الفائزين. وإلا لعمرك إن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا انصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.